أحسن الله إليك. قلتم وفقكم الله تعالى: فصل. واعلم أن فروض الوضوء ستة: غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والأنف بالاستنشاق، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح الرأس كله ومنه الأذنان، وغسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب بين الأعضاء والموالاة.
ذكر المصنف وفقه الله أن فروض الوضوء ستة، وفروض الوضوء اصطلاحا هي ما تركبت منه ماهية الوضوء، ما تركبت منه ماهية الوضوء، ولا تسقط مع القدرة عليها، ولا تسقط مع القدرة عليها، ولا تجبر بغيرها، ولا تسقط مع القدرة عليها، ولا تجبر بغيرها. والمراد بها حقيقة أركانه، والمراد بها حقيقة أركانه، ففروض الوضوء هي أركان الوضوء، ففروض الوضوء هي أركان الوضوء، وفروض الوضوء وأركان الصلاة يجمعهما أصل واحد، وفروض الوضوء وأركان الصلاة يجمعهما أصل واحد، وهو دخولهما في ماهية الوضوء والصلاة، وهو دخولهما في ماهية الوضوء والصلاة، وأنها لا تسقط مع القدرة عليها ولا تجبر بغيره، وأنها لا تسقط مع القدرة عليها ولا تجبر بغيرها. طيب، لماذا فرق الحنابلة فقالوا فروض الوضوء وأركان الصلاة؟ لماذا لم يقولوا أركان الوضوء وأركان الصلاة؟ يعني أركان الوضوء هي فروض الوضوء هي أركانه مثل أركان الصلاة، لكنه قالوا فروض الوضوء وأركان الصلاة. إيش؟ تكرار اللفظ. الفقهاء ما يشتغلون بالمحسنات اللفظية، دائم الفقيه إنما يكون لمقصد. الأصل في الأوضاع العلمية دائما أن تكون لمقصد، لابد دائما تفهم أنه لا يعدل عن لفظ إلى آخر إلا لمقصد عند أهل العلم، مقصد تتعلق به الأحكام لا لمجرد المحسن اللفظي. ما الجواب؟ إيش؟ يقع عليه الأثر. نعم. يعني حتى ما تسمى فروض الصلاة، تسمى واجبات الصلاة. لا، ما هي بنفسها، ليست نفسها، ليست نفسها. وعدل الحنابلة عن تسمية أركان الوضوء إلى قولهم فروض الوضوء لأنها جاءت مجموعة في أمر واحد في آية واحدة، لأنها جاءت مجموعة في أمر واحد في آية واحدة، وهي آية الوضوء. فلما وقعت مجموعة في آية على وجه الأمر: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فلما جيء بها مجموعة مأمورا بها في قوله فاغسلوا إلى تتمة الآية من الأمر، سميت فروض الوضوء. وعدها المصنف ستة في مذهب الحنابلة، فأولها غسل الوجه، ومنه الفم بالمضمضة والأنف بالاستنشاق، أي غسل الفم بالمضمضة وغسل الأنف بالاستنشاق، أي غسل الفم بالمضمضة وغسل الأنف بالاستنشاق. والمراد بالمضمضة إدارة الماء في الفم، والمراد بالمضمضة إدارة الماء في الفم أي تحريكه، أي تحريكه. والمراد بالاستنشاق جذب الماء إلى داخل الأنف، جذب الماء إلى داخل الأنف. ويعلم من عبارتهم حينئذ أن غسل الوجه يشمل أمرين، ويعلم من عبارتهم حينئذ أن غسل الوجه يشمل أمرين، أحدهما غسل باطن الوجه، غسل باطن الوجه بالمضمضة للفم والاستنشاق للفم، غسل باطن الوجه بالمضمضة للفم والاستنشاق للأنف، والآخر غسل ظاهر الوجه، غسل ظاهر الوجه وهو غسل دارة الوجه، وهو غسل دارة يعني دائرة، وهو غسل دارة الوجه الظاهرة سوى الأنف والفم، سوى الأنف والفم. وثانيها غسل اليدين مع المرفقين، والمراد بالمرفق المفصل الذي يصل الساعد بالعضد، المفصل يعني الفاصل الذي يصل الساعد، والساعد اسم للعظم الذي يلك بالعضد وهو ما دون المنكب، فما بينهما يسمى ايش؟ مرفق. لماذا سمي مرفقا؟ ايش؟ ايش معنى الاتفاق به؟ سمي مرفقا لأن العبد يطلب به الرفق لنفسه عند اتكاء ونحوه، لأن العبد يطلب به الرفق بنفسه عند الاتكاء ونحوه، فإنه أيسر على العبد إذا اتكى أن يكون اتكاؤه على هذا المرفق. فمن فروض الوضوء أن يغسل العبد يديه المبتدئتين من أطرافهما، فيبتدئ غسل اليد من أطراف الأصابع ويدخل في غسلها المرفق، فلا بد أن يشمله بالغسل. وثالثها مسح الرأس كله، ومنه الأذنان، فالأذنان عند الحنابلة هما من الرأس لا من الوجه، فالأذنان عند الحنابلة هما من الرأس لا من الوجه. طيب ما الفرق الذي يترتب إذا كان من الوجه؟ إيش؟ أحسن. والفرق بين هذا وذاك أنهما لو كانا من الوجه ففرضهما الغسل، أنهما لو كان من الوجه ففرضهما الغسل، أما إذا كان من الرأس ففرضهما المسح. ورابعها غسل الرجلين مع الكعبين، غسل الرجلين مع الكعبين، والمراد بالرجلين هنا القدمان، المراد بالرجلين هنا القدمان. والكعب هو العظم الناتئ في أسفل الساق من جانب القدم، والعظم الناتئ في أسفل الساق من جانب القدم، فالعظم الذي ينتو أي يبرز في أسفل الساق أي في آخر الساق من جانب القدم يسمى كعبا. وكل رجل كم لها كعب؟ ها بلال أحسن. وكل رد لها كعبان على الأصح عند أهل العربية، وكل رجل لها كعبان على الأصح عند أهل العربية، أحدهما كعب ظاهر والآخر كعب باطن. فالكعب الظاهر الذي يبرز خارجا من ناحية البدن، والكعب الباطن الذي يبرز في أسفل الساق من باطن البدن. فالذي يكون في القدم اليمنى إلى خارج البدن يسمى كعبا خارجيا، والآخر يسمى كعبا داخليا وهو مقابله من داخل البدن. وقل مثل ذلك في القدم اليسرى. فلا بد من غسل الرجلين وإدخال الكعبين معهما، فيغسل رجله ثم يدخل الكعبة في الغسل. وخامسها الترتيب بين الأعضاء، وهو تتابع أفعال الوضوء في صفته الشرعية. تتابع أفعال الوضوء في صفته الشرعية، ومحل الفرض فيه بين الأعضاء الأربعة لا بين تفاصيلها. ومحل الفرض فيه بين الأعضاء الأربعة لا بين تفاصيلها، وهي الوجه واليدان والرأس والقدمان، وهي الوجه واليدان والرأس والقدمان. فلا بد من تتابع الأفعال بينها دون تقديم بعضها على بعض، فيقدم غسل وجهه على غسل يديه، ويقدم غسل يديه إلى المرفقين على مسح رأسه، ويقدم مسح رأسه على غسل قدميه. فلو قدم بعض هذا على بعض لم يصح وضوءه، فلو أنه مسح رأسه قبل أن يغسل وجهه لم يصح وضوءه لفقد فرض الترتيب. ويرتفع هذا بين تفاصيل العضو الواحد، والمراد بتفاصيل العضو الواحد أجزاؤه وأقسامه، أجزاؤه وأقسامه. فلو أنه غسل يده اليسرى إلى المرفق قبل يده اليسرى إلى المرفق صح وضوءه، صح وضوءه. فالترتيب بين تفاصيل الأعضاء مستحب لا واجب، فالترتيب بين تفاصيل الأعضاء مستحب لا واجب. واضح؟ واضح أم غير واضح؟ طيب، لو أن إنسانا غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق صح أم لم يصح؟ صح، لأنه بين تفاصيل العضو الواحد. فتلخص من هذا أن الترتيب المتعلق بالوضوء نوعان، أحدهما الترتيب بين الأعضاء الأربعة، وهذا واجب وهو فرض للوضوء، والآخر الترتيب بين تفاصيل العضو الواحد، وهذا مستحب، والسادس الموالاة، وضابطها عند الحنابلة أن لا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله، أو يؤخر غسل آخره حتى يجف أوله، أو يؤخر غسل آخره حتى يجف أوله في زمن معتدل أو قدره من غيره، في زمن معتدل أو قدره من غيره. والمراد بالجفاف نشاف العضو بذهاب أثر الماء، والمراد بالجفاف نشاف العضو بذهاب أثر الماء. فالموالاة عندهم تتحقق إذا لم يؤخر غسل العضو حتى يجف ما قبله، أو غسل أو يؤخر غسل أخيه حتى يجف أوله. فلو قدر أن أحدا غسل وجهه ثم لم يغسل يديه إلى المرفقين حتى جف الوجه، فإن الموالاة هنا تنقطع. أو غسل يده اليمنى إلى المرفق ثم لم يغسل يده اليسرى حتى جفت اليد اليمنى، فإن الموالاة هنا تنقطع أم لا تنقطع؟ تنقطع. لماذا؟ لتأخيره غسل آخر العضو حتى جف أولا، لتأخيره غسل آخر العضو حتى جف أولا. ومحله عندهم في زمن معتدل، في زمن معتدل، وهو الزمن الكائن بين البرودة والحرارة، وهو الزمن الكائن بين البرودة والحرارة، فلا يكون باردا ولا حارا، فلا يكون باردا ولا حارا. ومتى يكون هذا؟ متى يكون غير بارد ولا حار؟ ما يخلف الأخير. من ذكر؟ أحسن. ويتجه كونه عند استواء الليل والنهار، ويتجه كونه عند استواء الليل والنهار. ذكره مرعي الكرم في غاية المنتهى، ذكره مرعي الكرم في غاية المنتهى، يعني إذا صار الليل مساوي للنهار في ساعاته يكون الزمان حينئذ بين البرودة والحرارة، وهذا الوقت في مثل هذه الأيام، فيكون الزمن معتدلا بين الحرارة والبرودة. ومعنى قولهم أو قدره من غيره أي تقدير ما يساويه في الزمن غير المعتدل، أي تقدير ما يساويه في الزمن غير المعتدل. ففي الزمن الحار جدا تعدل الموالاة بما كانت عليه الحال في الزمن المعتدل، وكذا في الزمن البارد جدا تعدل الموالاة بما كان عليه الزمن المعتدل. والراجح أن ضابط الموالاة هو العرف، والراجح أن ضابط الموالاة هو العرف. فإذا حكم في العرف بانقطاع تتابع الوضوء اختلت الموالاة، فإذا حكم في العرف بانقطاع الوضوء اختلت الموالاة، وإن لم يحكم بذلك لم تنقطع الموالاة، وإن لم يحكم بذلك لم تنقطع الموالاة. يعني مثلا إنسان يتوضأ فضرب عليه الباب فترك الوضوء وذهب وفتح لصاحبه الباب ثم رجع إلى وضوءه، فهذا باعتبار العرف لا يعد قاطعا للوضوء، لأنه شيء يسير يغتفر. ولو قدر أنه ذهب إلى فتح الباب فوجد صاحبه فطلب منه أن ينزل معه لأجل إدخال أغراض إلى البيت، فبقي في إدخال تلك الأغراض ربع ساعة، ربع ساعة، ثم رجع إلى وضوئه. هنا انقطعت الموالاة أم لم تنقطع؟ انقطعت الموالاة، لأن العرف يحكم بطول المدة بين أعضائه. نعم.
أحسن الله إليك. قلتم وفقكم الله تعالى. فصل. واعلم أن فروض الوضوء ستة: أصل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والأنف بالاستنشاق، وأصل اليدين مع المرفقين، ومسح الرأس كله ومنه الأذنان، وغسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب بين الأعضاء والموالاة.
ذكر المصنف وفقه الله أن فروض الوضوء ستة، وفروض الوضوء اصطلاحا هي ما تركبت منه ماهية الوضوء، ما تركبت منه ماهية الوضوء، ولا تسقط مع القدرة عليها، ولا تسقط مع القدرة عليها، ولا تجبر بغيرها، ولا تسقط مع القدرة عليها، ولا تجبر بغيرها. والمراد بها حقيقة أركانه، والمراد بها حقيقة أركانه. ففروض الوضوء هي أركان الوضوء، ففروض الوضوء هي أركان الوضوء. وفروض الوضوء وأركان الصلاة يجمعهما أصل واحد، وفروض الوضوء وأركان الصلاة يجمعهما أصل واحد، وهو دخولهما في ماهية الوضوء والصلاة، وهو دخولهما في ماهية الوضوء والصلاة، وأنها لا تسقط مع القدرة عليها ولا تجبر بغيرها، وأنها لا تسقط مع القدرة عليها ولا تجبر بغيرها. طيب، لماذا فرق الحنابلة فقالوا فروض الوضوء وأركان الصلاة؟ لماذا لم يقولوا أركان الوضوء وأركان الصلاة؟ يعني أركان الوضوء هي فروض الوضوء هي أركانه مثل أركان الصلاة، لكنه قالوا فروض الوضوء وأركان الصلاة. إيش؟ تكرار اللفظ. الفقهاء ما يشتغلون بالمحسنات اللفظية، دائم الفقيه إنما يكون لمقصد. الأصل في الأوضاع العلمية دائما أن تكون لمقصد، لابد دائما تفهم أنه لا يعدل عن لفظ إلى آخر إلا لمقصد عند أهل العلم، مقصد تتعلق به الأحكام لا لمجرد المحسن اللفظي. ما الجواب؟ إيش؟ يقع عليه الأثر. نعم. يعني حتى ما تسمى فروض الصلاة، تسمى واجب الصلاة. لا، ما هي بنفسها، ليست نفسها، ليست نفسها. وعدل الحنابلة عن تسمية أركان الوضوء إلى قولهم فروض الوضوء لأنها جاءت مجموعة في أمر واحد في آية واحدة، لأنها جاءت مجموعة في أمر واحد في آية واحدة، وهي آية الوضوء. فلما وقعت مجموعة في آية على وجه الأمر، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فلما جيء بها مجموعة مأمورا بها في قوله فاغسلوا إلى تتمة الآية من الأمر، سميت فروض الوضوء. وعدها المصنف ستة في مذهب الحنابلة، فأولها غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والأنف بالاستنشاق، أي غسل الفم بالمضمضة وغسل الأنف بالاستنشاق، أي غسل الفم بالمضمضة وغسل الأنف بالاستنشاق. والمراد بالمضمضة إدارة الماء في الفم، والمراد بالمضمضة إدارة الماء في الفم أي تحريكه، أي تحريكه. والمراد بالاستنشاق جذب الماء إلى داخل الأنف، جذب الماء إلى داخل الأنف. ويعلم من عبارتهم حينئذ أن غسل الوجه يشمل أمرين، ويعلم من عبارتهم حينئذ أن غسل الوجه يشمل أمرين، أحدهما غسل باطن الوجه، غسل باطن الوجه بالمضمضة للفم والاستنشاق للأنف، غسل باطن الوجه بالمضمضة للفم والاستنشاق للأنف، والآخر غسل ظاهر الوجه، غسل ظاهر الوجه وهو غسل دارة الوجه، وهو غسل دارة يعني دائرة، وهو غسل دارة الوجه الظاهرة سوى الأنف والفم، سوى الأنف والفم. وثانيها غسل اليدين مع المرفقين، والمراد بالمرفق المفصل الذي يصل الساعد بالعضد، المفصل يعني الفاصل الذي يصل الساعد، والساعد اسم للعظم الذي يلك بالعضد وهو ما دون المنكب، فما بينهما يسمى مرفق. لماذا سمي مرفقا؟ ايش معنى الاتفاق به؟ سمي مرفقا لأن العبد يطلب به الرفق لنفسه عند اتكاء ونحوه، لأن العبد يطلب به الرفق بنفسه عند اتكاء ونحوه، فإنه أيسر على العبد إذا اتكى أن يكون اتكاؤه على هذا المرفق. فمن فروض الوضوء أن يغسل العبد يديه المبتدئتين من أطرافهما، فيبتدئ غسل اليد من أطراف الأصابع ويدخل في غسلها المرفق، فلا بد أن يشمله بالغسل. وثالثها مسح الرأس كله ومنه الأذنان، فالأذنان عند الحنابلة هما من الرأس لا من الوجه، فالأذنان عند الحنابلة هما من الرأس لا من الوجه. طيب ما الفرق الذي يترتب إذا كان من الوجه؟ أحسن. والفرق بين هذا وذاك أنهما لو كانا من الوجه ففرضهما الغسل، أنهما لو كان من الوجه ففرضهما الغسل، أما إذا كان من الرأس ففرضهما المسح. ورابعها غسل الرجلين مع الكعبين، غسل الرجلين مع الكعبين. والمراد بالرجلين هنا القدمان، المراد بالرجلين هنا القدمان. والكعب هو العظم الناتئ في أسفل الساق من جانب القدم، والعظم الناتئ في أسفل الساق من جانب القدم، فالعظم الذي ينتو أي يبرز في أسفل الساق أي في آخر الساق من جانب القدم يسمى كعبا. وكل رجل كم لها كعب؟ ها بلال؟ ها أحسن. وكل رجل لها كعبان، على الأصح عند أهل العربية، وكل رجل لها كعبان على الأصح عند أهل العربية، أحدهما كعب ظاهر والآخر كعب باطن. فالكعب الظاهر الذي يبرز خارجا من ناحية البدن، والكعب الباطن الذي يبرز في أسفل الساق من باطن البدن. فالذي يكون في القدم اليمنى إلى خارج البدن يسمى كعبا خارجيا، والآخر يسمى كعبا داخليا وهو مقابله من داخل البدن. وقل مثل ذلك في القدم اليسرى. فلا بد من غسل الرجلين وإدخال الكعبين معهما، فيغسل رجله ثم يدخل الكعبة في الغسل. وخامسها الترتيب بين الأعضاء، وهو تتابع أفعال الوضوء في صفته الشرعية. تتابع أفعال الوضوء في صفته الشرعية، ومحل الفرض فيه بين الأعضاء الأربعة لا بين تفاصيلها. ومحل الفرض فيه بين الأعضاء الأربعة لا بين تفاصيلها، وهي الوجه واليدان والرأس والقدمان، وهي الوجه واليدان والرأس والقدمان. فلا بد من تتابع الأفعال بينها دون تقديم بعضها على بعض، فيقدم غسل وجهه على غسل يديه، ويقدم غسل يديه إلى المرفقين على مسح رأسه، ويقدم مسح رأسه على غسل قدميه. فلو قدم بعض هذا على بعض لم يصح وضوءه، فلو أنه مسح رأسه قبل أن يغسل وجهه لم يصح وضوءه لفقد فرض الترتيب. ويرتفع هذا بين تفاصيل العضو الواحد، والمراد بتفاصيل العضو الواحد أجزاؤه وأقسامه، أجزاؤه وأقسامه. فلو أنه غسل يده اليسرى إلى المرفق قبل يده اليسرى إلى المرفق صح وضوءه، صح وضوءه. فالترتيب بين تفاصيل الأعضاء مستحب لا واجب، فالترتيب بين تفاصيل الأعضاء مستحب لا واجب. واضح؟ واضح أم غير واضح؟ طيب، لو أن إنسانا غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق صح أم لم يصح؟ صح، لأنه بين تفاصيل العضو الواحد. فتلخص من هذا أن الترتيب المتعلق بالوضوء نوعان، فتلخص من هذا أن الترتيب المتعلق بالوضوء نوعان، أحدهما الترتيب بين الأعضاء الأربعة، الترتيب بين الأعضاء الأربعة، وهذا واجب وهو فرض للوضوء، وهذا واجب وهو فرض للوضوء، والآخر الترتيب بين تفاصيل العضو الواحد، الترتيب بين تفاصيل العضو الواحد، وهذا مستحب، وهذا مستحب. والسادس الموالاة، وضابطها عند الحنابلة ألا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله، ألا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله، أو يؤخر غسل آخره حتى يجف أوله، أو يؤخر غسل آخره حتى يجف أوله في زمن معتدل أو قدره من غيره في زمن معتدل أو قدره من غيره. والمراد بالجفاف نشاف العضو بذهاب أثر الماء، والمراد بالجفاف نشاف العضو بذهاب أثر الماء. فالموالاة عندهم تتحقق إذا لم يؤخر غسل العضو حتى يجف ما قبله، أو غسل أو يؤخر غسل أخيه حتى يجف أوله. فلو قدر أن أحدا غسل وجهه ثم لم يغسل يديه إلى المرفقين حتى جف الوجه فإن الموالاة هنا تنقطع، أو غسل يده اليمنى إلى المرفق ثم لم يغسل يده اليسرى حتى جفت اليد اليمنى فإن الموالاة هنا تنقطع أم لا تنقطع؟ تنقطع. لماذا؟ لتأخيره غسل آخر العضو حتى جف أولا، لتأخيره غسل آخر العضو حتى جف أولا. ومحله عندهم في زمن معتدل، في زمن معتدل، وهو الزمن الكائن بين البرودة والحرارة، وهو الزمن الكائن بين البرودة والحرارة، فلا يكون باردا ولا حارا، فلا يكون باردا ولا حارا. ومتى يكون هذا؟ متى يكون غير بارد ولا حار؟ ما يخلف الأخير. من ذكر؟ أحسن. ويتجه كونه عند استواء الليل والنهار، ويتجه كونه عند استواء الليل والنهار. ذكره مرعي الكرمي في غاية المنتهى، ذكره مرعي الكرمي في غاية المنتهى، يعني إذا صار الليل مساوي للنهار في ساعاته يكون الزمان حينئذ بين البرودة والحرارة، وهذا الواقع في مثل هذه الأيام، فيكون الزمن معتدلا بين الحرارة والبرودة. ومعنى قولهم أو قدره من غيره أي تقدير ما يساويه في الزمن غير المعتدل، أي تقدير ما يساويه في الزمن غير المعتدل. ففي الزمن الحار جدا تعدل الموالاة بما كانت عليه الحال في الزمن المعتدل، وكذا في الزمن البارد جدا تعدل الموالاة بما كان عليه الزمن المعتدل. والراجح أن ضابط الموالاة هو العرف، والراجح أن ضابط الموالاة هو العرف. فإذا حكم في العرف بانقطاع تتابع الوضوء اختلت الموالاة، فإذا حكم في العرف بانقطاع الوضوء اختلت الموالاة، وإن لم يحكم بذلك لم تنقطع الموالاة، وإن لم يحكم بذلك لم تنقطع الموالاة. يعني مثلا إنسان يتوضأ فضرب عليه الباب فترك الوضوء وذهب وفتح لصاحبه الباب ثم رجع إلى وضوءه، فهذا باعتبار العرف لا يعد قاطعا للوضوء لأنه شيء يسير يغتفر. ولو قدر أنه ذهب إلى فتح الباب فوجد صاحبه فطلب منه أن ينزل معه لأجل إدخال أغراض إلى البيت، فبقي في إدخال تلك الأغراض ربع ساعة، ربع ساعة، ثم رجع إلى وضوئه. هنا انقطعت الموالاة أم لم تنقطع؟ انقطعت الموالاة، لأن العرف يحكم بطول المدة بين أعضائه. نعم.